إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك القادر عليه. في هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. بعد الأحداث أو بعد الكلام وبعد الأمور اللي إحنا اتكلمنا عنها وسلطنا عليها الضوء عموما، وسلط عليها الضوء بتفصيل الدكتور ماجد عرسان الكيلاني في كتابه المتى هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، اشتدت الحاجة بعدها لتغيير الاتجاهات اللي كانت موجودة في المجتمع، وبدأ النظرة لمواجهة التحديات اللي موجودة في الواقع، وأصبح العالم الإسلامي قدام مصيرين ملهمش ثالث، إما إن هو يبدأ في تغيير حقيقي للأوضاع، تغيير جذري من الداخل، أو إن هو يستسلم لهذه التحديات الداخلية ومن ثم يدمر نفسه بنفسه. والعملية دي، عملية التغيير دي، حصلت على مرحلتين. أول مرحلة اتخاذ السياسيين أو قادة السياسة زي الحكومة، حكومة السلاجقة الشافعية الأشاعرة وقتها، الطابع السياسي ليها والتوجه العلمي أو التوجه الشرعي أو التوجه الفقهي هي الشافعية الأشاعرة. ولكن في المرحلة دي ما بلغتش مداها قوي في المراد من ورائها، فحصل مرحلة تانية. المرحلة التانية بدأت فيها أو بدأ فيها ميدان القيم، تغيير ميدان القيم والمعتقدات عند الناس، وبدأ في طرح قيمي، طرح على العقيدة، طرح على الأفكار، خلال طرح عام على عموم الناس حتى يحدث عملية التغيير المنشود. استمرت المرحلة دي لحد ما حصل أو هنقول إخراج الأمة المسلمة معافاة إلى حد ما في هذه الفترة. وكان نجاح المرحلة الثانية بيتوافق مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وده أو العمل على تغيير القيم وتغيير المعتقدات وتغيير الأفكار والعادات والتقاليد، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، ده أصلا يتفق مع قوانين أو مع قوانين قيام المجتمعات أو انهيارها لو ده مش موجود. واللي كان بيحول بدون أو دون ظهور القيادة الواحدة المتماسكة القوية هو بقاء قيادات تانية أصلا ضعيفة ولكن متناثرة متعددة ومقيدة بقيم العصبية والفردية والمكانة الاجتماعية، فضلا عن الرغبة عن الهيمنة والتصرف المقدرات العامة دون الرجوع لأي ضابط ولا رادع. وأيضا اللي كان بيحول في الفترة دي من ظهور أفكار الولاء للأمة الإسلامية هو بقايا الجماعات المقيدة بأفكار الولاء والعصبيات العائلية أو المذهبية أو الفقهية وما إلى ذلك من تعصبات مذمومة والعياذ بالله. فضلا على النقطة في الحقبة دي أو في الفترة دي في عملية التغيير وبناء إعادة معتقدات الناس، كان اللي بيحول دون رسوخ فكرة التضحية للإسلام والتضحية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو بقاء بعض الأفراد والجماعات المقيدين بالحرص على المكاسب الدنيوية والسلطة والجاه والمتاع الدنيوي اللي اتكلمنا عنه خلال اللقاءات السابقة. طيب، حصل عندنا محاولات للإصلاح كانت متمثلة أو كان التحدي الإصلاحي ده قائم على وسيلتين مهمين: السلاح الفكري ومنوط بنشر العقيدة وبناء القيم والمعتقدات مرة أخرى في نفوس الناس. اتنين، قيام المؤسسات أصلا والمرافق اللي بتجسد هذه العقيدة في واقع الحياة. فكان تنفيذ متطلبات الوسيلة الأولى اللي هي السلاح الفكري ونشر العقيدة والقيم، كان المجهود المشهور في إقامتها هي إقامة الجامعات والمدارس في المدن والقرى، واللي اتعرفت وقتها باسم المدارس النظامية عشان نسبة يعني للوزير نظام الملك، اللي شغل بالمناسبة شغل منصب جماعة 30 سنة، لدرجة إن ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من الناس اللي كتبوا في السيرة الذاتية للوزير نظام الملك قال إن هو قعد 30 سنة متفاني في سبيل مبادئه اللي آمن بيها، لدرجة إن يقال عنه إنه كان بعيد النظر وحسن التدبير، وكان منفتح على جميع المذاهب، ما كانش متعصب لمذهب واحد يا جماعة، وبيحاول يستفيد من كل الناس ومن كل العلماء وكل أصحاب الفكر، وكان مجلسه عامر بالعلماء والفقهاء، لدرجة إن اتقال له إن هؤلاء شغلوك عن كثير من المصالح، أنت مقعد الناس دي ليه جنبك؟ فقال لهم هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلسهم على رأسي لما استكثرت ذلك. كان متدين يا جماعة، تدين مخلص، يقول لك ما كانش بيجلس مجلس قط إلا على وضوء، وكان لا يتوضأ إلا صلى نافلة، وكان كثيرا ما يقرأ القرآن ويتلوه ويصطحب المصحف معه أينما توجه، وكان يصوم الاثنين والخميس ويفتح بابه لكل مظلوم. هكذا سير المغيرين والمصلحين والعاملين لدين الله، هكذا سيرهم كما ينبغي أن تكون. محتاجين إن إحنا ننظر لحالنا مع الله عز وجل، وحالنا في تطبيق هذه المعاني وهذه القيم وهذه المعايير على أنفسنا أولا، إذا أردنا أن نكون لبنة من لبنات التغيير القادم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا حصل بعض الأشياء في ولم تستمر هذه الأمور، وحصل خلاف أو نزاع بين نظام الملك، الوزير نظام الملك، لدرجة إنه أشيع إن هو اغتال من قبل سلطان ملك شاه، واتقتل، واتهموا ملك شاه باغتياله أو بتدبير اغتياله في هذا الوقت سنة 470. مهما كان حقيقة اغتيال نظام الملك، وإن ده أثر على هذه الحقبة وهذه الفترة الإصلاحية، لأن بنوته حصل انتهاء بين التحالف اللي كان قائم ما بين الشافعية كحركة فكرية وبين الإدارة، إدارة النظام أو إدارة الدولة السلجوقية كحركة سياسية، فكان في نوع من أنواع التناغم والتعاون بين الاثنين، أدى لظهور هذه المدارس وهذه الأشياء التي أدت إلى تغيير عقيدة وفكر وقيم ومعتقدات المجتمع في هذا الوقت. وللأسف طبعا حصل إن بعض الناس استغلوا هذا الأمر وانحرفوا عن الطريق الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه والذي كان عليه الوزير نظام الملك، والعلماء المخلصين حصل عندهم نوع من أنواع الاستياء، وقعدوا يعالجوا الأمر دون بعدة طرق، منها اللي انعزل وانتظر القضاء الإلهي في الآخرة وينتظر الموت في الدنيا والقضاء الإلهي في الآخرة، ومنهم اللي قال أنا هنسحب عن بيئة الشبهات ومناصب الشهوات وينشغل بنفسه، يبدأ يراجعها ويجدد فكره وأفكاره، ويرجع تاني للمجتمع عشان يستأنف عملية الإصلاح أو الأمر المعروف والنهي عنه. يعني الأسلوب التاني ده أو الطريقة التانية دي هو اختيار نفر من المصلحين، كان على رأسهم الإمام أبو حامد الغزالي، اللي استلهم منهجه في الإصلاح من الأصول الإسلامية والخبرة اللي كانت عنده، بدأ يتلقاها من حاجتين، من التراث السلف الشامل وتعرضه لهذا التراث، ومن ما رآه من واقع في الحياة نتيجة الاحتكاكات السياسية والدعوية والفكرية اللي كان بياخدها في أو مع الوزير ملك شاه. وكان ليه مدرسة خاصة الإمام أبي حامد الغزالي، اللي كان منطلقه فيها إن هو انعزل فترة عشان يبدأ يعيد ترتيب أولوياته تاني وأوراقه من أول وجديد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العام. فهو كان شايف الإمام الغزالي إن الخطوة الأولى للإصلاح هي الانسحاب من الانشغال بالأمور العامة والانشغال بخاصة النفس، عشان يحقق حاجتين. أول حاجة يراجع الأفكار والمعتقدات والتصورات اللي تلقاها من المجتمع اللي كان بيعصره، اللي كان مليان بالمذهبية المتناحرة والفرق المختلفة. الحاجة الثانية هي مراجعة الاتجاهات النفسية والأهداف الحقيقية اللي اكتسبها خلال النشاط أو العملية الحركية أو النشاط الحركي المذهبي اللي كان بيقوم بيه. هل فعلا هو كان بيعمل ده لله ولا لا؟ بيحكم رجال المذهب ولا بيحكم الإسلام؟ انحرف عن عبادة الله لعبادة النفس، ولا اتخذ هذا النوع من أنواع العبادة التغييرية لله عز وجل وقربته من ربنا سبحانه وتعالى؟ بدأ في الأصل إن هو الحاجات دي ينافس على الدنيا ولا ينافس على الآخرة تحت شعار الدعوة وتحت شعار الإسلام؟ فبدأ يدرك الإمام الغزالي لا، إن في حاجات هو محتاج إن هو يشتغل عليها. وبدأ يشتغل على حاجتين. الحاجة الأولانية هو فكره في إخراج جيل جديد من العلماء والقادة العاملين، لأنه كان شايف إن جزء كبير من الواقع السلبي اللي كان موجود هو فساد رسالة العلماء وقتها، وإن دخول الدنيا بشكل معمق وبشكل سلبي كبير جدا عند العلماء والوعاظ والزهد. فقال خلاص إحنا هنبدأ نشتغل على الجزء الأول وإخراج جيل جديد من العلماء والقادة العاملين اللي بتتوحد أفكارهم بدل ما يكون في تضاد، وبتتكامل الجهود بدل ما يبقى في تصارع على هذه المناصب وتلك الأشياء، وتبقى تخلص غايتهم لله عز وجل بما يتفق مع رسالة الإسلام. الهدف الثاني اللي بدأ يشتغل عليه الإمام الغزالي في هذه الحقبة هو التركيز على الأمراض الرئيسية اللي كانت بتنخر في جسد الأمة من الداخل، بدل ما ينشغل بالمضاعفات الناتجة عن هذه الأمراض أصلاً، اللي منها طبعاً الأخطار الخارجية والحملات الصليبية وهكذا. قال لك إن التغيير هيجي من الداخل، إنشاء جيل وتشخيص والتركيز على الأمراض الرئيسية اللي بتنخر في جسد الأمة وإصلاحها. وبدأ الإمام الغزالي يستمر في هذا الوقت ما بين التعليم والتأليف والعبادة لحد ما توفاه الله سنة 505. هذا الأمر أثر كتير جدا على منهج الإمام الغزالي. فمن القواعد مثلا اللي الإمام الغزالي اشتغل عليها في الفترة دي يا جماعة وأثرت في ظهور جيل صلاح الدين بالفعل، كان في قواعد يتبناها الإمام الغزالي في الإصلاح والتجديد. من أهم 3 قواعد اشتغل عليها، القاعدة الأولى إن هو بيقول إن لو الأساس في أو إن الأساس في وجود الأمة المسلمة هو إخراجها لحمل رسالة الإسلام إلى العالم كله. يعني ربنا خلق وصنع هذه الأمة، أمة الإسلام، الأمة المسلمة، عشان تخرج باقي الأمم وتوصل رسالة الإسلام إلى العالم كله. فلما المسلمين قعدوا وما بلغوش رسالة الإسلام امتلأت الأرض بالفتنة والفساد. ودي بترتبط عنده بالقاعدة الثانية اللي ما دام المسلمين مسؤولين عن حمل الرسالة، رسالة الإصلاح للعالم، وما دام هم قاعدين عن حمل هذه الرسالة أصلا، فمن الواجب إنه يتم البحث عن أسباب هذا القعود من الداخل، من داخل المسلمين نفسهم، والعمل على الإصلاح. ودي اللي هتيجي معانا في القاعدة الثانية، لما كده أو كده كان في حاجة لتلمس أسباب القعود، فالغاية دلوقتي إن إحنا نستهدف التشخيص اللي أدى لهذا القعود ونقدم العلاج للأمة. ودي أو ده كان تصور لشؤون الإصلاح والتجديد عند الإمام الغزالي. وكان في صفات بتمثل زي البنزين أو الوقود الخاص بتلك القواعد لتحقيقها في واقع الحياة عند عموم الناس. فمنها مثلا كان كتاباته لتحريض المسلمين على جهاد الصليبيين وأمثالهم من المغول مثلا. منها إنه كان بيعتمد النقد الذاتي البناء، وما كانش بيلقي المسؤولية على القوة الخارجية، لا ده كان بيشتغل على العوامل أو عوامل الهزيمة وعوامل الضعف الداخلي عشان يصححه. وده منهج في البحث بيتفق مع المبدأ القرآني الذي قال فيه رب العزة سبحانه وبحمده: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى احنا نرجع نشوف نفسنا الأول، وبعد كده نبدأ نصلح، نشوف المصيبة دي لما هنشوف اللي جوانا ونصلحه ونقوي مصادر أو نقاط الضعف عندنا، ايه اللي هيحصل؟ هعرف أتغلب على مشاكل الخارجية وعوامل الضعف الخارجي مهما كانت، أنا أقدر إن أنا أشتغل عليها. وأيضا وقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكان الإمام الغزالي بيعالج قابلية الهزيمة والعمل على التصحيح من الداخل بدل من التباكي. زي بالظبط لو انتم مستحضرين او قرأتوا في سيرة مالك بن نبي في زماننا المعاصر من فترة، انه بدأ يشتغل ايضا على نفس هذا الامر. الحاجة التانية اللي كان بيتصف بيها منهج الامام الغزالي هو الانطلاق من المذهب او من التصور او من المنطلق الاسلامي المبني على القرآن والسنة. ما كانش منطلقه البداية في الإصلاح السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، لا لا لا، كان بداية الإصلاح عند الإمام الغزالي في هذه الحقبة هو الإصلاح الفكري والنفسي. وده كان منطلقه من المبدأ القرآني اللي احنا على طول من أول هذه الدورة نتكلم فيه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. منطلق عززته خبرات الإمام الغزالي نفسها على مستوى الواقع، لأنه شاف بعين البصيرة مصير الإصلاح السياسي اللي بدأ بقيادة دولة السلاجقة، وبعد كده شاف مرارة الخيبة أو الفشل اللي تجرعوا أو تجرعته العملية الإصلاحية وأقرانه اللي شاركوا في هذه المرحلة الأولى للإصلاح في ظل هذه القيادة. فبدأ الإمام الغزالي إنه يغير هذا المنطلق ويعيد تاني تقويم فكره، ويقول لك لا أنا هبدأ بخاصة النفس أولا، وبعد كده إذا تغير ما بأنفس الآخرين أو ما بأنفس الناس ثم ما بأنفس الآخرين سيتغير المجتمع، وإذا تغير المجتمع ستتغير الأمة، وإذا تغيرت الأمة نستطيع أن احنا نتغلب على الصراع الخارجي أو التحديات الخارجية. فكان ده من ثماره ظهور جيل نور الدين وصلاح الدين زي ما هيكون معانا بإذن الله سبحانه وتعالى. فضلا إن حصل أشياء وأمور كثيرة في هذا الوقت وفي هذه الحقبة، عشان سريعا عام على أهم المنطلقات اللي اشتغل عليها الإمام الغزالي، أو حتى عموما إنه بدأ يشتغل في وضع منهج جديد للتربية والتعليم قائم على منهجية سياسة الأنبياء وحكمهم، فضلا على سياسة الخلفاء، فضلا على فكرة إزاي العلماء يرجع يكون لهم دور في قيادة الأمة، فحط منهج لسياسة العلماء والحكماء، فضلا كمان إن هو فاهم قد إيه دور الدعاة والوعاظ والفقهاء في بناء المجتمعات، فوضع هذا الأمر وربط هذه السياسات الأربعة بالسعادة الأخروية، حتى يكون الهدف هو هدف أخروي مش هدف دنيوي، لا مكاسب دنيوية ولا جاه ولا شهرة ولا تصدر ولا شهوة ظهور ولا إلى ذلك من أشياء، هو أصلا جاي عشان يشتغل على طهارتها من النفوس حتى يستطيع هناك ما يساهم على تغيير الأنفس وتغيير المجتمعات. ده كان الميدان الأول عند الإمام الغزالي، منها أيضا بناء العقيدة، ومنها ميدان تهذيب النفس والإرادة. فبدأ برضو يشتغل على العقيدة بمثابة أو بفكر أيديولوجي عند الناس، ويبدأ إن هو يخلي المنطلق أو الحركة الأساسية عند الناس هي حركة عقائدية، بدل ما تكون حركة دنيوية أو حركة عشان النفس أو حركة عشان متطلبات معينة. وده خلاه يشتغل أيضا على ميدان، وده الميدان الثاني، وميدان تهذيب النفس والإرادة والارتقاء بالإنسان من مستوى حتى خضوعه للشهوات والأهواء لمقام العبودية لله تبارك وتعالى. فيتحرر الفرد من وجهة نظر الإمام الغزالي من الخضوع للشهوات أو الخوف، ويبدأ يتصرف على مراد الله تبارك وتعالى عن قناعة ورضا. فضلا إنه بدأ يشتغل على دراسة العلوم الفقهية، ويشتغل على زي ما سماه الإمام الغزالي ميدان الحكمة أو الإعداد الوظيفي، رسالة التخصصية الإدارية. وأيضا اشتغل على إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحياء رسالة الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الله، ودلالة الناس على الله. فبدأ إن أنت خليك إيجابي واعرف الإسلام وعرف الناس الإسلام، اعرف أنت بنفسك، ابدأ بنفسك، بعد كده علم أهل بيتك، علم جيرانك، علم أهل المحل اللي أنت فيه، بعد كده أهل البلد، بعد كده أهل المناطق اللي أنت موجود فيها من البلاد، بعد كده أهل البوادي المناطق البعيدة، بعد كده أوصل لعالمية الإسلام، اللي هي الإنسانية كلها. ده منوطة بدعوة الإسلام، أن يصل الإسلام إلى الإنسانية كلها، وهو ده الأصل في الدعوة إلى الله. فحول الأشخاص لإيه؟ لأشخاص إيجابيين يستطيع إن هم يشتغلوا لعودة الروح الجماعية مرة أخرى في جسد الأمة، فيستطيع إن هم يغيروا ما بأنفسهم، ومن ثم يغيروا الواقع، ويقوموا في تحدي في صعيد واحد بالتصدي للتحدي الخارجي، واللي كان على رأسه طبعا وأعظمه في هذه الحقبة هي مواجهة الصليبيين. أيوة. أيضا من الأشياء اللي تناولها الكتاب الماتع، كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عاد القدس، هي القوانين التاريخية اللي تبناها دكتور ماجد أرسان الكناني، والتطبيقات المعاصرة الخاصة بهذه القوانين. منها مثلا أشياء دكتور ماجد أرسان الكناني تبناها، إنها مثلا إن من القانون الأول عند الدكتور ماجد أرسان الكناني إن صحة المجتمعات ومرضها أساسهم صحة الفكر أو مرضه، وده اللي تضمنته آية أو ما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله سبحانه وبحمده: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كل مجتمع يا جماعة زي ما قلنا بيتكون من 3 عناصر أساسية: أفكار، أشخاص، أشياء. وده اتكلمناه في بداية الدورة أو في بداية كلامنا من كام يوم، إن التغيير الحقيقي بيجي من 3 عناصر الأساسية أو من المكونات الأساسية أو المكونات الثلاثة، من على مستوى الفكر، على مستوى الأشخاص أو الشخص، أو على مستوى الأشياء. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الواقع يا جماعة أن المجتمع لما بتموت فيه الفكرة خلاص، فكرة الإسلام، فكرة قيم الدين، فكرة التضحية، قيم، معاني، معتقدات، لما المجتمع بيدور حول أشياء ينهزم المجتمع. لما بيدور حول أشخاص بينهار المجتمع وبيضعف، لكن لما بيدور حول فكرة، حول قيمة، حول معتقد، بيبقى وبيقوى هذا المجتمع. أيضا من الأشياء، طيب احنا عايزين نطبق ده قبل ما نقول من القوانين التانية، أو إن أنت ابدأ قوي معتقدك، افهم دينك، ادرس عقيدتك، كن صاحب عقيدة، صاحب ولاء للإسلام، صاحب فهم في الدين، فهم ناتج عن تعلم علم شرعي، ناتج عن مصاحبة للوحي قرآنا وسنة وتطبيقا في واقع الحياة على النفس وعلى واقع حياتك الأقرب في الأقرب. أيضا من القوانين يقول لك إن حين تفشل جميع محاولات الإصلاح وتتحول الجهود المبذولة إلى سلسلة من الإحباطات والانتكاسات المتلاحقة، فإن المطلوب هو القيام بمراجعة تربوية شاملة جريئة وصريحة وفاعلة يكون من نتائجها إعادة النظر في كل الموروثات الثقافية التي تلي نصوص القرآن والسنة، أو التي تلي نصوص القرآن والحديث الصحيح، وإعادة النظر في كل العملية التربوية ابتداء من فلسفة التربية ومرورا بأهدافها ومناهجها وطرائقها ومؤسساتها وإداراتها والمربين العاملين فيها، حتى الانتهاء إلى تطبيقاتها السياسية والاجتماعية والإدارية. عارفين ده معناه إيه يا جماعة؟ إعادة التصحيح، وقفة للتصحيح، يترن. لما تلاقي محاولات كتير في عملية الإصلاح كلها بتبوء بالفشل المستمر، إحباطات مستمرة، انتكاسات متلازمة ومتلاحقة، لا هنا محتاج تقف وقف، راجع منهجك التربوي، فكر تاني وعيد تاني النظر في الموروث الثقافي اللي المفروض طبعا القرآن والسنة أصل. طب بقية الموروثات الثقافية لا، عيد النظر فيها. طب حتى القرآن والسنة أنت محتاج أنت تعيد أنت فهمك لهذه النصوص بتطبيقاتها الواقعية، مش جايز أنت بتعمل حاجة على عكس المنصوص عليها بفهم خاطئ منك أنت، فمحتاج لا تعيد النظر في كل ده، تعيد النظر في العملية التربوية، في الأجيال اللي أنت بتربيها، في الدعوة اللي أنت بتقدمها، في طلب العلم اللي أنت بتطلبه أو بتخلي الناس تشتغل عليه. ابدأ من أول فلسفة التربية أصلا، شوف هدفك إيه، منهجك إيه، الطرق اللي أنت تشتغل عليها، حتى كمان على المستوى المؤسسية بتاعتك، إدارتك للعمل الدعوي، إدارتك للمربين والعاملين، لحد ما توصل للتطبيقات السياسية والاجتماعية والإدارية على مستوى المجتمع، على مستوى المجتمع. لأن يعني النجاح أو الفشل بيبقى محصلة يا جماعة للتجاذب المتضاد بين الأفكار والقيم والنظم على مستوى الاستراتيجيات اللي بتمثل الإصلاح والتقدم، وبين ما يتم ممارسته على مستوى الفكر والقيم ومدى تطبيق ده في الواقع. خد بالك أيضا من الأشياء اللي تكلم عنها إن زي ما الإسلام هو العلاج المؤدي لصحة المجتمعات وقيام يعني القيام أو قيام المجتمعات المتحضرة، لكن الإسلام لا يؤدي هذا الدور الحضاري إلا إذا تولى فقهه أولي الألباب النيرة والإرادات العازمة النبيلة. يعني إيه؟ يعني الإسلام ده دين للإنسانية، دين لقيام الإنسانية على مراد الله تبارك وتعالى، إقامة العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض، لإقامة الحضارات المختلفة. لكن هذا الدين لا يقوم بدوره الفعال بهذا الدور المنوط به إلا إذا تولى أمر نشر هذا الدين وفهم وتفهيم هذا الدين أولي الألباب، كوادر من أول علماء حد عاملين لدين الله تبارك وتعالى على جميع المستويات بكل ما تحمله الكلمة من معنى. زي بالظبط كده كلمة الحسن البصري، يقول لك هذا الدين لو لم يكن له عقل يسوس لم ينتفع، أو لم ينتفع بكثرة روايات الرجال. أنت محتاج ناس عندهم عقل ونضج يستطيعوا إن هم يقوموا بحمل هذا الدين وهذه الدعوة للعالمين. عشان كده يقول لك قام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له. إن أنت هتقدر تفهم دينك بالأداة اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لك، عقلك. قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له. مش هتستطيع ان انت تفهم دين ولا تقوم بحمل رسالة هذا الدين الا بعقل ناضج يفهم ويستوعب ويبصر ثم يعمل على بصر، حتى تستطيع ان انت تقود حركة الاصلاح والتجديد اصلا. حتى كمان لما بنتكلم على الامام الغزالي يقول لك انه كان احد اذكياء العالم في وقتها، يقول لك كان عقلية جبارة لدرجة إن عمل وأسس مدارس إصلاح أخرجت جيل صلاح الدين بعد كده. متخيل ده مناهجه كانت عاملة إزاي؟ فكره كان عامل إزاي في الإصلاح والتجديد؟ فبالتالي محتاجين إن إحنا نشتغل على ده. أيضا من الأشياء اللي تكلم عنها دكتور ماجد عرسان الكيلاني، بصوا يا جماعة يعني والله النصيحة، هذا الكلام وهذه الدورة ما هي إلا يعني زي ما بيقولوا زهرة من بستان. لا يغني أبدا هذا الكلام وهذه الأيام، لا تغني أبدا عن قراءة هذا الكتاب الماتع بتريث. عيدوا كل شوية، اقرأوا كل شوية، احنا بنفتح مع بعض، احنا بنقول زي ما بيقولوا كده رؤوس أقلام، رؤوس أقلام. لكن انت محتاج تعيش مع الكتاب ده، محتاج تقرأه مرة واثنين وثلاثة، تلخص وتشوف انا اقدر اقدم ايه، اقدر اساهم بايه، اقدر اصلح نفسي ازاي، وهكذا. الاشياء اللي اتكلم عنها الدكتور، فسألت ان قوة المجتمعات بتأتي من خلال النضج والتكامل على مستوى عناصر القوة. طب إيه هي عناصر القوة اللي بتكون فاعلة ومتناسقة؟ إذا كانت متناسقة بشكل صحيح أدت فاعليتها، معرفة، ثروة، قدرة قتالية وعسكرية. معرفة، ثروة، قدرة قتالية وعسكرية. يقول لك إن تتجسد المعرفة في العلماء، في المتخصصين والخبراء على مستوى الشريعة، وبتتجسد الثروة في الاقتصاديين ورجال الأعمال والأغنياء اللي فاهمين فقه إسلامي، فقه شريعة، فقه ليس فيه أو ممارسات اقتصادية ليس فيها مخالفات شرعية. وبتتجسد القدرة القتالية والعسكرية في القادة العسكريين وفي الجنود وفي التأهيل العسكري للجيش. التناسق ده لما بيحصل بتأتي عناصر القوة، بتتكامل عناصر القوة فيحصل نضج، فيؤدي هذا النضج لقوة المجتمع، وبالتالي خلاص يستطيع ان هو يقاوم التحديات الخارجيه. وقال لك ان التفكك الدوائر الثلاثه دي، او تفكك دايره الدايره المنسقه لعناصر القوه او تكاملها، بيحصل اضطراب في فاعليه هذه العناصر، وبيحصل انحدار للمجتمع. الانحدار بيبقى دركات، والانهيار أيضا دركات. وأشار القرآن لمثل هذا المصير الذي يحدث لهذا المجتمع الذي تنفك فيه عناصر القوة بقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، إيه اللي يحصل؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خطورة الانشقاق بين إيه يا جماعة؟ بين عناصر القوة اللي هي المعرفة، أو صح التعبير يعني عناصر المعرفة المتمثلة في العلماء والمتخصصين في مجال الشريعة، اللي هي بتساوي المتخصصين من خلال القرآن من خلال الوحي، وما بين القدرة القتالية والثروة. الاستنباط ده جاي منين يا جماعة؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. القرآن هنا يا جماعة بيمثل المعرفة الصائبة، المعرفة الصحيحة الحق، والسلطان هنا بيرمز للثروة المادية والقدرة القتالية والعسكرية. فلو حصل إن الكتاب والسلطان، إن السلطة والشرع تفرقا، اوعى تسيبوا الكتاب، خليكم مع القرآن. لو حصل انفصال ما بين الثروة المادية وما بين القدرة القتالية والعسكرية والقرآن، امسكوا في القرآن، لأن القرآن هو اللي هيرجع لكم الحاجتين التانيين، هو اللي هيرجع لكم السلطان. عشان كده خلينا نرجع للقرآن. ودي دعوات المصلحين يا جماعة، زي مالك ابن نبي، زي طبعا الإمام الغزالي، إمام مالك ابن نبي، زي الدكتور فريد الأنصاري وغيره من علماء المصلحين او العلماء المجددين او العلماء اصحاب الفكر التغييري والاصلاحي. هتلاقي اول خطوه بياخدها العوده للقران، الاهتمام بالقران فهما ومعايشه وتدبرا وتطبيقا. قران، وده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. اوعى تسيب القرآن بقى، ارجع تاني، ارجع تاني للمنبع الصافي، ارجع تاني للوحي. ايضا من الاشياء المهمة واللي نبه عليها دكتور ماجد في هذا الكتاب، يقول لك ان لو لم يحدث تزاوج ما بين الاخلاص وبين الاستراتيجية في تعبئة الموارد والقوة البشرية في الأمة، هيحصل جهود مهدرة وهيؤدي ذلك إلى الفشل والإفلاس. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ الكلام ده بيتجسد من خلال نوعين من أنواع المؤسسات. محتاجين مؤسسات تربوية ومؤسسات إدارية على مستوى التخطيط والتنفيذ. ده خلاصة هذا الكلام. ويكون من يقوم بهذه المؤسسة والقيام على تلك المؤسسات أصحاب رؤى، أصحاب فكر، أصحاب ديانة، أصحاب فهم، مخلصين لله رب العالمين، يبتغون من وراء هذه الأعمال مرضات الله تبارك وتعالى. مرضات الله تبارك وتعالى، مش عايزين دنيا، مش عايزين عرض من الدنيا قليل. فبالتالي يقول لك احتاج نوعين مؤسس من المؤسسات: مؤسسات تربوية ومؤسسات إدارية، وإلا سيؤدي ذلك إلى الفشل ولو بعد حين والإفلاس. أي نوع من أنواع الإفلاس؟ إفلاس من الموارد البشرية، من القوة البشرية، من العاملين لدين الله تبارك وتعالى، من أفراد الأمة المبنيين على مراد الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. أيضا من الأشياء اللي تطرق ليها أيضا دكتور ماجد عرسان الكيلاني، ويعني يعتبر نقطة من أهم النقاط صراحة، الكتاب كله ماتع ويعني يثير شجون عند الواحد. ولكن يعني زي ما قلنا، عزقنا ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدوركم ويعني يأذن بأنكم تعدوا على الكتاب قراءة وتدبرا لمعانيه وقيمه. زي ما قلنا، من الأشياء اللي تكلم عنها هي مسألة أهمية إخراج الأمة المسلمة، أهمية إخراج الأمة المسلمة، وده دور لابد منه في عملية الإصلاح والتغيير. الإطار العام يا جماعة اللي بيحدد أهمية إخراج الأمة أصلا وبيحدد مكوناتها كما ذكر الله تبارك وتعالى لنا في سورة الأنفال، فقال ربي عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وقال ربي عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أهم مظاهر هذه الأهمية، أهمية إخراج الأمة يا جماعة، إن أنت هيحصل ضرر أو ضررين أساسيين لو ما حصلش إخراج الأمة المسلمة والعمل على عملية التغيير وعملية الإصلاح والتجديد القادم، وإخراج أجيال تستطيع أو نستطيع من خلالها إعادة مقدسات الإسلام والعمل على دعوة الإسلام الأممية. أقول لك الضرر الأول اللي هيحصل هو هيمنة قيم الكفر في الأرض، وده حاصل دلوقتي يا جماعة، سبحان الله ده حاصل. أقول لك لو أنت ما خرجتش الأمة المسلمة هيحدث إخراج للأمة الكافرة، أمة الكفر. النقطة الثانية أو الضرر الثاني إن بدل القيادة العالمية اللي كانت في الإسلام هتنتقل هذه القيادة العالمية لأمة الكفر، لأمة الكافرين. فهيؤدي ده لاستغلال خزائن الله عز وجل سواء على مستوى المقدرات البشرية أو المادية، ومش بس استغلالها استغلال صحيح، لا ده استغلالها استغلال سيء ناتج على رؤيتهم هم الكفرية والغربية لهذه الموارد. وقتها هيحصل فتن تملأ أو تملأ الأرض بالفتن والفساد على مستوى ميادين السياسة، ميادين الاجتماع، الصراعات والحروب الداخلية أو الإقليمية أو حتى العالمية، انهيار في الأخلاق، انتشار الفواحش، انتشار المعتقدات والفلسفات والأفكار الهدامة، وده احنا شايفينه دلوقتي يا جماعة، عشان احنا قصرنا في إخراج الأمة المسلمة، أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ده بدلناه بإيه؟ بدلناه بهوية خاصة، بتجسيد الإيمان في أمة الإسلام أصلاً، إن احنا بدلنا قيم الإسلام بقيم الكفر، بأنظمة الإسلام بأنظمة الكفر، بتطبيقات الإسلام في السلوك والقيم والعادات والتقاليد الممتدة عبر الزمان والعصور السابقة، القيم والعادات للأسف والسلوكيات الغربية والكفرية. ساعدنا بدل ما يبقى في نوع من أنواع لما تخرج الأمة المسلمة، نوع من أنواع الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي، جميع أنواع الاستقرار اللي ممكن يحدث أثناء بناء الأمة المسلمة وتحكيم الإسلام وشرع الله عز وجل. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لما الأمة المسلمة بتتجنب أو بتجنب أو لا تكون ظاهرة في المشهد اللي بيحصل، يحصل ثوران الأحقاد الداخلية، إشاعة الفتن، حروب من الداخل، تسلط كل من له شأن ومن ليس له شأن من الخارج على أمة الإسلام، فيحدث عذاب، يحدث تسليط لهذا العذاب. محتاجين إن إحنا نرجع تاني لإحياء الأمة المسلمة. الفائدة الثالثة من وجود أمة الإسلام هو ازدهار الجانب الاقتصادي المصاحب أو المصحوب بالتماسك الاجتماعي والعلاقات الأخوية بين طبقات الأمة المسلمة وأفرادها. عشان كده بيجي أهمية إخراج الفرد المسلم والأمة المسلمة. محتاجين إن إحنا ندفع متطلبات قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة. نرجع تاني نخرج هذا الجيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عشان كده يقول لك إن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان يقول: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرف الله فيها. مفهوم العالمية، مفهوم العالمية لدعوة الإسلام. وبرضه محتاجين إن إحنا ننظر في مناهج التربية اللي بتخرج الفرد المسلم وبتساهم في إخراج الأمة المسلمة. يعني كتاب ماتع قيم نحتاج لمدرستها، ومعاني وفكر يحتاج لفهم وإدراك ونضج لهذا التراث الجميل، هذا التراث الذي يعد يعني منارة من منارات التغيير والإصلاح والتجديد في أمة الإسلام، الذي من خلاله ظهر جيل صلاح الدين وعادة القدس بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء العلماء وهؤلاء المصلحين وهؤلاء المجددين لأمة الإسلام. أبرز ما في هذا الأمر هي أو هو ما ذكرناه في البداية، أو ذكره، استغفر الله، ذكره الكاتب في بداية الأمر في كتابه الماتع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادة القدس في مسألة قد إيه أدى فساد رسالة العلماء، والبعد عن قضايا الأمة والدعوة والتعصب المذهبي واختفاء فضائل العلمية والانحسار في المذهبية الفقهية وانتشار التدين السطحي أدى، والتصارع والتناحر الداخلي ومحاربة الطائرات الفكرية بعضها ببعض للأسف، وطبعا اندثار رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفساد الجانب التعليمي والجانب التربوي في المؤسسات التربوية والتعليمية أدى لانهيار الأمة من الداخل وانهيار الفرد المسلم وانهيار الأمة المسلمة. فكانت التحديات الخارجية، وكان على رأسها الحملات الصليبية، سهل جدا ان هي تنخر في جسد الأم، لكن لما تم انشاء جيل من خلال وقفات تصحيحيه لفكر وفلسفه ومنهج التربيه، واعاده احياء دور الامه من جديد برساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورساله الدعوه الى الله تبارك وتعالى، واصبح العلماء يقفون موقف العلم الصحيح بدون تعصب للتعصب او مذهبيه جوفاء حصل، واصبح التدين هو تدين حقيقي ليس تدين سطحي عند عموم الناس، فادى ذلك لانشاء جيل اثمر ثمره اسمها صلاح الدين. وكان من نتاج هذا الجيل أنه كان سببا من أسباب رجوع القدس مرة أخرى لأمة الإسلام بعد أن غابت عن المشهد سنوات طوال في ظل الحملات الصليبية الكفرية على هذه الأمة المباركة، هذه الأمة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكونون سببا من أسباب إحياء هذا الجيل من جديد، إحياء هذه الأمة من جديد، إحياء هذه المعاني، هذه القيم، نساهم في تصحيح المعتقدات، تصحيح القيم، ونساهم في إعادة بناء الفرد المسلم، ومن ثم المجتمع المسلم الذي يكون نواة إصلاحية ونواة تجديدية، نستطيع من خلال هذا الفرد وهذا المجتمع لعودة ثوابت الإسلام ومقدسات الإسلام مرة أخرى، وتفعيل رسالة إنسانية الإسلام أو عالمية الإسلام، ونشر دعوة الإسلام في أقطار مشارق الأرض ومغاربها، إنه لذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. أقول لكم مرة تانية، محتاجين إن أنتم تقرأوا الكتاب مرة واثنين وثلاثة وتعيدوا تاني هذه المعاني، ويتم تثوير هذه المعاني على المستوى العقلي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى القلبي، وتشوفوا كل واحد فينا يبقى ليه دور في هذه المعاني وهذه القيم، ونصحح فيها بعض الأفكار عشان تكون نواة إن شاء الله بإذن الله فيما هو قادم من إحياء دور الأمة من جديد، أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا. كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس، دكتور ماجد عرسان الكلام. برضه ليه كتاب مات اسم الأمة المسلمة، كتاب جميل أوي. تمام، إن شاء الله هنبدأ من أول يوم الحد القادم، نراجع بس إدارة رفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله لو في فرصة أو في لقاء متجدد إن شاء الله نبدأ من أول يوم الحد، اللقاء الثابت بإذن الله تبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.